يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ عبد الله معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
على بركة الله نبدأ هذه الرسالة التي وصلت من المستمع أبو عابد من جدة، يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أصلح سيارة الشركة بدل الورشة التي تأخذ مالا كثيرا، وأقوم أنا بإصلاحها بنفسي وإصلاح العطل، وأخذ على ذلك الإصلاح مال أقل من الورشة؟ أفيدوني بذلك مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الجواب: يظهر من السؤال أن السائل مستخدم في الشركة، وأن الشركة بينها وبين ورشة معينة اتفاق لإصلاح سيارات الشركة حسب قواعد متفق عليها فيما بين الشركة وبين هذه الورشة، وأن الشركة عندما تخرب السيارة ترسلها مع سائق للورشة، والورشة تصلح السيارة على حسب الأصول. فإذا كان واقع الأمر كذلك، فإن هذا السائق لا يتصرف هذا التصرف الذي ذكره، وهو أن الشركة إذا أرسلته بالسيارة إلى الورشة يصلحها هو لأنه يحسن إصلاحها ويبين للشركة أن الورشة أصلحت السيارة، فيأخذ ما يدفع للورشة يأخذه له هو، فهو لا يفعل ذلك إلا باتفاق مع الشركة، أي أنه يبين للشركة أن لديه استعدادا لإصلاح السيارة، فإذا وافقت الشركة على ذلك فإنه يصلحها حسب الاتفاق، وإلا فلا يجوز له التصرف الذي ذكره، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. من سؤاله الثاني يقول: هل يجوز الاحتفال بموالد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أن نقرأ القرآن والأدعية وغير ذلك مما يفعله بعض الناس؟ ولقد نصحناهم بأن ذلك لا يجوز فلم يصدقونني، أرشدوني إلى الطريق الذي نرشدهم إليه، جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص عندما يريد أن يتقرب إلى الله بعبادة قولية أو فعلية أو اعتقادية أو مالية فإنه يتقرب إليه بما يحبه ويرضاه، وإذا كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتبعه بما جاء به من السنة. الله جل وعلا يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالإنسان يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما تعبد الإنسان لربه بما لم يشرعه، وكونه يقيم مولدا للرسول صلى الله عليه وسلم يحتفل به وهو أمر مبتدع، فبدلا من أنه يبحث عن الأجر فإنه ينال بذلك وزرا. وعلى العبد أن يفكر فيما يزاوله من عبادة، ينظر في هذه العبادة فإذا كانت مما يقربه إلى الله جل وعلا فإنه يفعلها، وإذا كانت غير مشروعة بل سيناله منها إثم فإنه يتركها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. نعود إلى رسالة وصلت من عين صاد ميم سوداني ومقيم في الرياض، يقول: فضيلة الشيخ لو تكرمتم أفتوني في هذا السؤال. في معظم المساجد لدينا نجد الناس لا يصلون ركعتين بعد الانتهاء بعد انتهاء الإمام من الخطبة والصلاة، ونجدهم يسلمون على بعض بصوت عال جدا، ومعظم حديثهم في أمور الدنيا، فهل الجلوس بين السجدتين فترة سنة؟ يعني نجد بعض الناس لا يقومون رأسا بل ينتظرون فترة قليلة بعد ذلك يقومون إلى إدراك الركعة، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذا السؤال مركب من مجموعة من الفقرات.
نعم.
فالفقرة الأولى تتعلق بصلاة ركعتين بعد انتهاء الإمام من خطبة الجمعة ومن صلاة الجمعة، والسنة في ذلك هي أن الشخص إذا أراد أن يصلي بعد الانتهاء من صلاة الجمعة، إذا أراد أن يصلي في المسجد فإنه يصلي 4 ركعات بسلامين، وإذا أراد أن يصلي في بيته فإنه يصليها 2 ركعات. هكذا السنة. والفقرة الثانية في ما يحصل من الناس من سلام بعضهم على بعض بصوت مرتفع، وهذا خلاف السنة، بمعنى أن الشخص عندما يسلم من صلاة الجمعة عن يمينه ويسلم عن يساره تبعا للإمام، ثم بعد ذلك يمد يده على الشخص الذي على يمينه ويسلم عليه بصوت مرتفع، ثم يسلم على الذي عن يساره بصوت مرتفع، هذا ليس من السنة، بل السنة أنه يشتغل بالأذكار المشروعة بعد السلام. الفقرة الثالثة تتعلق بما يحصل من الناس من حديث في أمور الدنيا في المسجد، والشخص إذا رأى أحدا يحصل منه ذلك فإنه ينصحه على قدر استطاعته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، لأن الظروف تختلف والأشخاص الذين يحصل منهم الكلام يختلفون، والكلام الذي يحصل أيضا يختلف، ولكل حالة وضعها، فتعالج بحسبها. الفقرة الرابعة ما ذكره من الجلوس بين السجدتين، وهذه تسمى جلسة الاستراحة، فإذا جلس الإنسان فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ عبد الله. نعود إلى رسالة وصلت من سائل رمز لاسمه بخاء حاء خاء، يقول في هذه الرسالة بأنه شاب من الله عليه بالهداية ويحمد الله على ذلك. يقول: بعد أن كنت أتخبط في دياجير الظلام، ومشكلتي يا فضيلة الشيخ الآن أن مسكني مع زملاء بالعمل يكثر منهم، أي من زملائي، اللغو والكلام الفاحش والعياذ بالله، ومنهم من يدخن السجائر في مجلسنا الذي نجلس فيه، وأنا يا فضيلة الشيخ الآن محتار، هل يلحقني إثم من جلوسي معهم، علما بأنني أنصحهم كثيرا ولكن لا جدوى، ومع العلم بأنني مضطر مع الجلوس معهم في هذا العمل؟ أرجو الإيضاح فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا.
الجواب: من المعلوم أن ما ذكره السائل من شرب الدخان هذا لا يجوز، وما ذكره مما يصدر من هؤلاء الأشخاص الذين يجلس معهم، ما ذكره على سبيل الإجمال، ولم يذكر أمثلة من الأمور التي تقع منهم، لكن إذا كان ما يقع منهم من الكلام منكر مثل الغيبة والنميمة والبهتان وغير ذلك من الكلام المحرم، فإن هذا الشخص ينصحهم بقدر استطاعته، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، السكنى معهم تختلف عن ملازمة الجلوس معهم، فإذا كان ساكنا في المحل فإنه يستقر في المحل الذي خصص له ولا يجلس معهم إلا في أحوال الضرورة، لقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وبإمكانه أن يستعين بأحد من الجهات التي يرتبطون بها، يبين لبعض المسؤولين في هذه الجهة ما يحصل من هؤلاء ويحرصهم على معالجة هذه المنكرات بحسب ما يقتضيه جلب المصلحة ودرء المفسدة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. من هذه من رسالة من جمهورية مصر العربية، المستمع عبد الفتاح عين يقول في هذا السؤال: أعمل مدرسا بالدمام بالمملكة العربية السعودية، ومتزوج وعول أسرة مكونة من عدد من الأبناء، وعندي الوالد والوالدة لم يحجوا ويبلغ من العمر 65 عاما، وعندي أخ غير متزوج يبلغ من العمر 34 عاما، وليس له دخل يكفيه للزواج. السؤال فضيلة الشيخ: هل أرسل هذا المبلغ لوالدي ووالدتي كي يحجوا، أم أرسل المبلغ لأخي للزواج، على العلم بأن المبلغ الذي معي لا يكفي للحج والزواج معا، أفيدوني مأجورين؟
الجواب: من قواعد الشريعة أن الأمر قد يكون مصلحة محضة أو مفسدة محضة أو مصلحة معارضة بمصلحة أخرى أو مفسدة معارضة بمفسدة أخرى أو مصلحة معارضة بمفسدة، فإذا كان الأمر مصلحة فلا إشكال في الإقدام عليه، وإذا كان مفسدة فلا إشكال في الامتناع عنه، وإذا كان مصلحة ولكنه معارض بمصلحة أخرى، بمعنى أن الشخص إذا أقدم على تحقيق هذه المصلحة فاتت مصلحة أخرى، فحينئذ ينظر في هاتين المصلحتين. فمن القواعد التي تسلك لتحقيق ذلك أنه لا مانع من تفويت إحدى المصلحتين لجلب أعلاهما. وهذه المسألة التي سأل عنها هذا السائل هي من هذا الباب، فإن تزويج أخيه مصلحة، وأن أداء كل واحد من والديه فرض الحج مصلحة، ولكن بره بوالديه من جهة أن كل واحد منهما يؤدي فريضة الحج بنفقة من ابنه، هذه مصلحة راجحة على مصلحة تزويجه لأخيه، وبناء على ذلك فإن المبلغ الذي عنده يقدمه لوالديه لأداء الفرض في الوقت الحاضر، ولعل الله أن ييسر أمره وييسر أمر أخيه أيضا من ناحية الزواج. وتكميلا لما سبق من بيان أقسام التعارض، فقد بقي قسمان، أحدهما إذا تعارض مفسدتان ولا بد من ارتكاب إحداهما فإنه ينظر في المفسدة الخفيفة، فلا مانع من ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. والصورة الثانية أو الحالة الثانية من التعارض هي تعارض المصلحة والمفسدة، وإذا تعارضت المصلحة والمفسدة وكانت المصلحة راجحة أخذ بها، وإذا كانت المفسدة راجحة امتنع عن العمل وأخذ بهذه المفسدة، بمعنى أن الشخص لا يرتكب الأمر إذا كانت مفسدته راجحة. أما إذا تساوت المصلحة والمفسدة فمن القواعد المقررة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وذكرت هذين القسمين لمزيد الفائدة، لأنهما جاء في أثناء الكلام من أجل الوصول إلى القسم المطلوب، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على هذا التوجيه. هذا سائل أرسل بهذه الرسالة منصور، يقول في هذا السؤال: أنا مقيم في المملكة وعندي سيارة اشتريتها ب16,000 ريال سعودي، وأشتغل عليها وأكسب من ورائها، والحمد لله لم يمر الحول عليها حتى تاريخ هذه الرسالة، ولكنني لا أعلم كم أخرج زكاة عنها، أرجو التوضيح بذلك مأجوري.
الجواب: إذا كان الشخص عنده عين يؤجرها كسيارة أو بيت مثلا، فإن الزكاة لا تجب في العين، وإنما تجب فيما تحصل من الأجرة إذا تم عليه حول وكان نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عنده من نقود أخرى، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ عبد الله معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
على بركة الله نبدأ هذه الرسالة التي وصلت من المستمع أبو عابد من جدة، يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أصلح سيارة الشركة بدل الورشة التي تأخذ مالا كثيرا، وأقوم أنا بإصلاحها بنفسي وإصلاح العطل، وآخذ على ذلك الإصلاح مال أقل من الورشة، أفيدوني بذلك مأجورين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الجواب يظهر من السؤال أن السائل مستخدم في الشركة، وأن الشركة بينها وبين ورشة معينة اتفاق لإصلاح سيارات الشركة حسب قواعد متفق عليها فيما بين الشركة وبين هذه الورشة، وأن الشركة عندما تخرب السيارة ترسلها مع سائق للورشة، والورشة تصلح السيارة على حسب الأصول. فإذا كان واقع الأمر كذلك فإن هذا السائق لا يتصرف هذا التصرف الذي ذكره، وهو أن الشركة إذا أرسلته بالسيارة إلى الورشة يصلحها هو لأنه يحسن إصلاحها ويبين للشركة أن الورشة أصلحت السيارة فيأخذ ما يدفع للورشة يأخذه له هو، فهو لا يفعل ذلك إلا باتفاق مع الشركة، أي أنه يبين للشركة أن لديه استعدادا لإصلاح السيارة، فإذا وافقت الشركة على ذلك فإنه يصلحها حسب الاتفاق، وإلا فلا يجوز له التصرف الذي ذكره، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. من سؤاله الثاني يقول: هل يجوز الاحتفال بموالد النبي صلى الله عليه وسلم مثل أن نقرأ القرآن والأدعية وغير ذلك مما يفعله بعض الناس؟ ولقد نصحناهم بأن ذلك لا يجوز فلم يصدقونني، أرشدوني إلى الطريق الذي نرشدهم إليه جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص عندما يريد أن يتقرب إلى الله بعبادة قولية أو فعلية أو اعتقادية أو مالية، فإنه يتقرب إليه بما يحبه ويرضاه. وإذا كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتبعه بما جاء به من السنة. الله جل وعلا يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالإنسان يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما تعبد الإنسان لربه بما لم يشرعه، وكونه يقيم مولدا للرسول صلى الله عليه وسلم يحتفل به وهو أمر مبتدع، فبدلا من أنه يبحث عن الأجر فإنه ينال بذلك وزرا. وعلى العبد أن يفكر فيما يزاوله من عبادة، ينظر في هذه العبادة فإذا كانت مما يقربه إلى الله جل وعلا فإنه يفعلها، وإذا كانت غير مشروعة بل سيناله منها إثم فإنه يتركها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. نعود إلى رسالة وصلت من عين صاد ميم سوداني ومقيم في الرياض، يقول: فضيلة الشيخ لو تكرمتم أفتوني في هذا السؤال. في معظم المساجد لدينا نجد الناس لا يصلون ركعتين بعد انتهاء الإمام من الخطبة والصلاة، ونجدهم يسلمون على بعض بصوت عال جدا، ومعظم حديثهم في أمور الدنيا، فهل الجلوس بين السجدتين فترة سنة؟ يعني نجد بعض الناس لا يقومون رأسا بل ينتظرون فترة قليلة بعد ذلك يقومون إلى إدراك الركعة، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذا السؤال مركب من مجموعة من الفقرات.
نعم.
فالفقرة الأولى تتعلق بصلاة ركعتين بعد انتهاء الإمام من خطبة الجمعة ومن صلاة الجمعة. والسنة في ذلك هي أن الشخص إذا أراد أن يصلي بعد الانتهاء من صلاة الجمعة إذا أراد أن يصلي في المسجد فإنه يصلي 4 ركعات بسلامين، وإذا أراد أن يصلي في بيته فإنه يصليها 2 ركعات. هكذا السنة. والفقرة الثانية في ما يحصل من الناس من سلام بعضهم على بعض بصوت مرتفع، وهذا خلاف السنة، بمعنى أن الشخص عندما يسلم من صلاة الجمعة عن يمينه ويسلم عن يساره تبعا للإمام، ثم بعد ذلك يمد يده على الشخص الذي على يمينه ويسلم عليه بصوت مرتفع، ثم يسلم على الذي عن يساره بصوت مرتفع، هذا ليس من السنة، بل السنة أنه يشتغل بالأذكار المشروعة بعد السلام. الفقرة الثالثة تتعلق بما يحصل من الناس من حديث في أمور الدنيا في المسجد، والشخص إذا رأى أحدا يحصل منه ذلك فإنه ينصحه على قدر استطاعته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لأن الظروف تختلف، والأشخاص الذين يحصل منهم الكلام يختلفون، والكلام الذي يحصل أيضا يختلف، ولكل حالة وضعها، فتعالج بحسبها. الفقرة الرابعة ما ذكره من الجلوس بين السجدتين، وهذه تسمى جلسة الاستراحة، فإذا جلس الإنسان فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ عبد الله. نعود إلى رسالة وصلت من سائل رمز لاسمه بخاء حاء خاء، يقول في هذه الرسالة بأنه شاب من الله عليه بالهداية ويحمد الله على ذلك. يقول: بعد أن كنت أتخبط في دياجير الظلام، ومشكلتي يا فضيلة الشيخ الآن أن مسكني مع زملاء بالعمل يكثر منهم، أي من زملائي، اللغو والكلام الفاحش والعياذ بالله، ومنهم من يدخن السجائر في مجلسنا الذي نجلس فيه، وأنا يا فضيلة الشيخ الآن محتار، هل يلحقني إثم من جلوسي معهم، علما بأنني أنصحهم كثيرا ولكن لا جدوى، ومع العلم بأنني مضطر مع الجلوس معهم في هذا العمل؟ أرجو الإيضاح فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا.
الجواب: من المعلوم أن ما ذكره السائل من شرب الدخان هذا لا يجوز، وما ذكره مما يصدر من هؤلاء الأشخاص الذين يجلس معهم، ما ذكره ذكره على سبيل الإجمال ولم يذكر أمثلة من الأمور التي تقع منهم. لكن إذا كان ما يقع منهم من الكلام منكر مثل الغيبة والنميمة والبهتان وغير ذلك من الكلام المحرم، فإن هذا الشخص ينصحهم بقدر استطاعته، هذا من جهة. ومن جهة ثانية السكنى معهم تختلف عن ملازمة الجلوس معهم، فإذا كان ساكنا في المحل فإنه يستقر في المحل الذي خصص له ولا يجلس معهم إلا في أحوال الضرورة، لقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وبإمكانه أن يستعين بأحد من الجهات التي يرتبطون بها، يبين لبعض المسؤولين في هذه الجهة ما يحصل من هؤلاء ويحرصهم على معالجة هذه المنكرات بحسب ما يقتضيه جلب المصلحة ودرء المفسدة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. من هذه من رسالة من جمهورية مصر العربية، المستمع عبد الفتاح عين يقول في هذا السؤال: أعمل مدرسا بالدمام بالمملكة العربية السعودية ومتزوج وأعول أسرة مكونة من عدد من الأبناء، وعندي الوالد والوالدة لم يحجوا ويبلغ من العمر 65 عاما، وعندي أخ غير متزوج يبلغ من العمر 34 عاما وليس له دخل يكفيه للزواج. السؤال فضيلة الشيخ: هل أرسل هذا المبلغ لوالدي ووالدتي كي يحجوا، أم أرسل المبلغ لأخي للزواج، على العلم بأن المبلغ الذي معي لا يكفي للحج والزواج معا، أفيدوني مأجورين؟
الجواب: من قواعد الشريعة أن الأمر قد يكون مصلحة محضة أو مفسدة محضة أو مصلحة معارضة بمصلحة أخرى أو مفسدة معارضة بمفسدة أخرى أو مصلحة معارضة بمفسدة، فإذا كان الأمر مصلحة فلا إشكال في الإقدام عليه، وإذا كان مفسدة فلا إشكال في الامتناع عنه. وإذا كان مصلحة ولكنه معارض بمصلحة أخرى، بمعنى أن الشخص إذا أقدم على تحقيق هذه المصلحة فاتت مصلحة أخرى، فحينئذ ينظر في هاتين المصلحتين. فمن القواعد التي تسلك لتحقيق ذلك أنه لا مانع من تفويت إحدى المصلحتين لجلب أعلاهما. وهذه المسألة التي سأل عنها هذا السائل هي من هذا الباب، فإن تزويج أخيه مصلحة، وأن أداء كل واحد من والديه فرض الحج مصلحة، ولكن بره بوالديه من جهة أن كل واحد منهما يؤدي فريضة الحج بنفقة من ابنه، هذه مصلحة راجحة على مصلحة تزويجه لأخيه. وبناء على ذلك فإن المبلغ الذي عنده يقدمه لوالديه لأداء الفرض في الوقت الحاضر، ولعل الله أن ييسر أمره وييسر أمر أخيه أيضا من ناحية الزواج. وتكميلا لما سبق من بيان أقسام التعارض، فقد بقي قسمان، أحدهما إذا تعارض مفسدتان ولا بد من ارتكاب إحداهما فإنه ينظر في المفسدة الخفيفة، فلا مانع من ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. والصورة الثانية أو الحالة الثانية من التعارض هي تعارض المصلحة والمفسدة. وإذا تعارضت المصلحة والمفسدة وكانت المصلحة راجحة أخذ بها، وإذا كانت المفسدة راجحة امتنع عن العمل وأخذ بهذه المفسدة، بمعنى أن الشخص لا يرتكب الأمر إذا كانت مفسدته راجحة. أما إذا تساوت المصلحة والمفسدة فمن القواعد المقررة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وذكرت هذين القسمين لمزيد الفائدة، لأنهما جاء في أثناء الكلام من أجل الوصول إلى القسم المطلوب، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على هذا التوجيه. هذا سائل أرسل بهذه الرسالة منصور، يقول في هذا السؤال: أنا مقيم في المملكة وعندي سيارة، اشتريتها ب16,000 ريال سعودي وأشتغل عليها وأكسب من ورائها، والحمد لله لم يمر الحول عليها حتى تاريخ هذه الرسالة، ولكنني لا أعلم كم أخرج زكاة عنها، أرجو التوضيح بذلك مأجوري.
الجواب: إذا كان الشخص عنده عين يؤجرها كسيارة أو بيت مثلا، فإن الزكاة لا تجب في العين، وإنما تجب فيما تحصل من الأجرة إذا تم عليه حول وكان نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عنده من نقود أخرى، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.